بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه التوحيد، كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. ثم قال: الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام، والتحرز وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. وهذا فيه بيان على أن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا. ثم قال حفظه الله في معنى الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هذا الدعاء أو هذا التعوذ كان قبل الإسلام، ولما رأت الجن هذا الذل منهم تسلطوا عليهم، زادهم ذلك يعني علوا وغطرسة، فأرهقوا الناس من هذه الناحية. أو أنهم زادوهم رهقا، أي أن المتعوذين بهم زادوهم ضلالا وبعدا عن الحق، فهي تحمل على هذا وتحمل على هذا، تحمل على الجن بأنهم أرهبوا الناس وزادوا في إيذائهم ليتعوذوا بهم، وتطلق على الإنس بأنهم أوقعوا الجن في الكبر والاستمرار في العلو والغطرسة، وكان ذلك سببا في هلاكهم. ثم قال حفظه الله: يخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض الإنس يلجؤون إلى بعض الجن لتأمنهم أو لتؤمنهم مما يخافون، وأن الملتجئ بهم زاد الملتجئين خوفا بدل أن يؤمنوهم، يعني ما حصل لهم الغرض، هم دعوهم ليأمنوا لكن الجن زادوا في إخافتهم وإيذائهم، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة لهم من الله جل وعلا. قال: مناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الله، دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به، ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها. أقرأ المستفاد.
ما يستفاد من الآية: أولا، أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمني الجن قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ثانيا،
يعني الجن لما علموا أن هذا شرك أنكروا على من أقره منهم، وأنه من أقره ممن آمن من الجن فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر مخرج من الملة. نعم.
ثانيا، عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين
الجن والإنس، وأنها شاملة للثقلين.
ثالثا أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف،
يعني إذا التفت القلب قلب العبد إلى غير الله جل وعلا فإنه لا يجد بغيته ولا يجد مأمنا غير الالتجاء إلى الله جل وعلا والاتكال عليه. نعم.
رابعا يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا.
ما في شك أن الإنسان إذا وحد الله جل وعلا في جميع أفعاله وأقواله الظاهرة والباطنة زاد يقينه بالله وثقته بالله وتوكله على الله، وكفاه الله مؤنة كل شيء. نعم.
وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
اقرأ الخولة.
خولة بنت حكيم هي بنت حكيم بن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه وكانت صالحة فاضلة. بكلمات الله المراد بها هنا القرآن، التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره.
نعم. هذه الآية هذا الحديث عن خولة بنت حكيم إلى آخره، قال الشارح حفظه الله يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. وهذا يكون يعني سواء كان بالليل أو بالنهار، وسواء كان في البناء أو في العراء أو في أي حال من الأحوال، إذا نزل الإنسان منزلا فإنه يشرع له أن يستعيذ بالله بهذا الدعاء، فيكون بمثابة الحصن له حتى يرحل من منزله ذلك. ومناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. والله جل وعلا إذا نقل الأمة عن شيء نقلهم إلى ما هو أفضل منه، فلما كانوا متعلقين بهذه التعوذات الشركية أبطلها الإسلام وأوجد لهم ما هو خير من ذلك، وهو هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وينبغي أن يكون هذا في أذكار المساء والصباح، إذا جاء الإنسان به في أذكار الصباح والمساء فقد تعوذ بالله التعوذ الكافي في ليله ونهاره. نعم.
ما يستفاد من الحديث؟ أولا بيان أن الاستعاذة عبادة.
نعم.
ثانيا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسمائه أو بأسماء الله وصفاته،
ولهذا كان صرفه لغير الله شرك، فأبطل الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من التعوذ بغير الله. نعم.
ثالثا أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله شرع الاستعاذة به، والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق، فدل على أنه غير مخلوق.
هذا من الأدلة على أن كلام الله جل وعلا صفة ذاتية ليس مخلوقا كما يدعيه أهل الباطل، وأنه لو كان مخلوقا ما جازت التعوذ به. نعم.
رابعا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
نعم.
خامسا أن نواصي المخلوقات بيد الله،
ومعنى ذلك أنه إذا استعاذ بالله جل وعلا حفظه من كل سوء.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
نعم.
جزاك الله خير. أو يدعو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم.
أي
تفضل.
أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، أو يدعو، الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره.
يعني الدعاء أشمل من الاستغاثة. نعم.
ما لا ينفعك أي إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده. فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم.
والدعاء مخ العبادة، فمن صرفه لغير الله فقد ظلم في هذا الباب، وهو صرف شيء من حقوق الله جل وعلا إلى أحد من خلقه، والظلم هو وضع الشيء في غير محله. قال حفظه الله: ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة، بل الأمة يعني من باب أولى أن تكون منهية عن صرف الدعاء لغير الله. فلو تصور أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير الله، هذا من باب الفرض، كما في قول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا دليل على أن الله جل وعلا بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو حصل منه هذا لكان من المشركين، فغيره يكون من باب أولى. ومناسبة الآية للباب، نعم،
أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد.
نعم.
ما يستفاد من الآية؟ أولا أن دعاء غير الله شرك أكبر،
وهذا دليل على أن من الشرك شرك أكبر وشرك أصغر. فدعاء غير الله صرف لهذه العبادة القلبية والقولية، لأنه ما دعا إلا بعد أن توجه قلبه إلى المدعو به. الدعاء عبادة، صرفه لغير الله شرك أكبر، مخرج من الملة ومخلد صاحبه في النار. نعم.
ثانيا أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره.
نعم.
ثالثا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها،
أنها لا تضر ولا تنفع ولا تحقق شيئا ولا تدفع، ودعاؤها من دون الله جل وعلا جهل وكفر وشرك بالله جل وعلا. تفضل.
وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك أي إن يصبك بضر، بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف لا رافع، فلا راد لا دافع.
يقول حفظه الله في معنى هذه الآية الكريمة، يخبر تعالى أن المتفرد بأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكهما لغيره. وهذا يعني بالعقل، العاقل إذا كان سليم العقل ينظر في هذا المدعو، لو كان يستطيع أن يدفع شيئا كان دفع عن نفسه المرض، ودفع عن نفسه الموت، ودفع عن نفسه الفقر، ودفع عن نفسه الذل. فإذا كان عاجزا عن أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرا، فكيف يدعى؟ يدعوه غيره ويطلب منه ما عجز عنه لنفسه. وهذا دليل على سخف عقول المشركين، أنهم يأتون بهذه العبادات جريا على عادة الآباء والأجداد، وإن كانت مخالفة لما يدل عليه العقل، فالعقل السليم لا يتنافى مع النقل الصحيح، وهذه آية من كتاب الله جل وعلا.
في المناسبة
نعم نعم.
مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر.
نعم.
ما يستفاد من الآية: أولا، وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية،
لأن الدعاء من أفراد توحيد الألوهية، سواء دعا بصفات الرب أو دعا بما له من القدرة والإجابة والحق على الداعي. نعم.
ثانيا، بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه،
كما سبق. نعم.
ثالثا، إثبات المشيئة لله سبحانه. رابعا، إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله.
يعني هذه الصفات، صفة المشيئة، صفة المغفرة والرحمة، من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وأنها صفات تليق بجلاله وعظمته، وموقف أهل السنة منها إثباتها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا اطلبوا، واعبدوه أخلصوا له العبادة، وهو من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. واشكروا له، اعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته. إليه لا إلى غيره. ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله.
قوله حفظه الله: واعبدوه أخلصوا له العبادة، وهو من عطف العام على الخاص. بدأ بقوله ابتغوا، أي اطلبوا منه الرزق، وطلب الرزق نوع من أنواع العبادة، ثم عطف عليه عموم العبادة. قوله: واشكروا له، أي اعترفوا بفضله ومنته ونعمته عليكم. قال حفظه الله: يأمر الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه وحده، لا من الأصنام والأوثان، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته. ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله، وهذا يتطلب من المكلف أن يخشى موقفه بين يدي الله جل وعلا، فيجب عليه أن يحسب لذلك حسابه. نعم.
مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره.
نعم. يستفادوا.
ما يستفاد من الآية: أولا، وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه.
يعني في أي دعاء، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، كله عبادة يجب صرفه لله جل وعلا. نعم.
ثانيا، وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة.
نعم.
ثالثا، وجوب شكر الله على نعمه.
نعم.
رابعا، إثبات البعث والجزاء. خامسا، أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا.
قوله إثبات البعث والجزاء أخذا من قوله جل وعلا إليه ترجعون، وأن من أنكر البعث بعد الموت فقد كفر بالله عز وجل، ولا ينفعه أي عمل يأتي به. نعم.
وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل، أي لا أحد أشد ضلالا، من دون الله غير الله، لا يستجيب له، لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه، ما طلب منه، وهم أي المدعوون عن دعائهم أي دعاء من دعاهم عن من المشركين، غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. وإذا حشر الناس جمعوا ليوم القيامة كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله، لهم أعداء أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم، كافرين جاحدين لعبادة من عبدهم.
هذه هي النتيجة، نتيجة شرك المشركين بمن أشركوا بهم، سواء كان ذلك في ركوع أو خضوع أو طلب أو دعاء أو غير ذلك. هؤلاء الذين أشرك بهم المشركون لا يستطيعون نفعهم، إما لموتهم وهلاكهم، وإما لاشتغالهم بعبادة الله جل وعلا، ويوم القيامة يتبرؤون من عباداتهم. الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا من دون الله يتبرؤون من عبادة المشركين لهم، كما قال عز من قائل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك.
نعم.
ما يستفاد من الآيتين: أولا أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر.
نعم.
ثانيا بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة،
يعني بيان حاله في الآخرة بأنه يصير إلى الشقاء الأبدي لأنه ضيع نفسه في حياة العمل. نعم.
ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال. رابعا إثبات البعث والحشر للجزاء.
نعم.
خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له، عكس ما يتصور المشركون فيها.
هم يظنون بأنها تسمع فتجيب وتدفع وتنفع وترفع، وهي على خلاف ما يتوهمه المشركون، لأنها إما جمادات وإما خلق مشغولون بما أمرهم الله به كالملائكة، وإما خلق قد ماتوا أو حال بينهم وبين الداعي جدار، أو فالمخلوق عاجز وضعيف. نعم.
سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة.
نعم.
وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن أي من هو المضطر المكروب الذي مسه الضر، خلفاء الأرض الإضافة بمعنى في، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض. فإله مع الله أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. قليلا ما تذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم، فلذلك أشركتم به غيره في عبادته.
قال حفظه الله في معنى هذه الآية الكريمة أنه يحتج على المشركين في اتخاذهم شفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم، فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور، لا تنفع ولا تضر ولا تمكنهم من مصالحهم العاجلة والآجلة، فكيف يعبدونها، كيف يعبدونها مع الله؟ كأن عندك لا شف، ما أدري يمكن عندك الخطأ أو عندي
إيش يا شيخ،
فكيف يعبدونها؟ أيوة بس أنا عندي تقدم لها.
نعم.
عندك ال...
فكيف يعبدونها مع الله؟
عندك الباء قبل العين.
نعم 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 صح.
يعبدونها
عندي كذلك
تصحح
جزاك الله.
فكيف يعبدونها؟ الباء تكون قبل بعد العين، ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله، ولذلك وقعوا في الشرك. هذا يعني من سوء حال المشركين وضلال عقولهم وبعدهم عن الحق. نعم.
مناسبة الآية للباب أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله، لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه.
نعم.
ما يستفاد من الآية؟ أولا بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام.
يعني أن توحيد الربوبية لا يكفي في أن يدخل الإنسان الإسلام، أن يحقي ندمه ويصون عرضه ويحفظ ماله، فلا بد من توحيد الألوهية، أي إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. وأما إفراده بأفعاله فقد أقر بها المشركون ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام. نعم.
ثالثا الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية.
يعني إذا تكرر توحيد الربوبية في الفطر والعقول فمن الواجب عليهم أن يستدلوا بذلك على توحيد الألوهية، أي أن الذي خلق ورزق ويحيي ويميت وينفع ويضر وأنه هو المالك لكل شيء، فمن حقه أن يعبد دون سواه، أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه.
رابعا الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
قال الطبراني هو الحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة
بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه. منافق هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، والنفاق هنا إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. نستغيث برسول الله نطلب منه كف هذا المنافق عن الأذى. إنه لا يستغاث بي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه تأدبا مع الله.
الاستغاثة هي طلب الغوث من المستغاث به، وهي من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. ومناسبة هذا الحديث للباب أنهم لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذا كان لا يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق وأحبهم إلى الله جل وعلا، هل استغاثة بغيره من باب أولى؟ لهذا قال حفظه الله لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا وسموا بالمنافقين. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين، لأنهم كما يقولون الألسن مغارف تخرج ما في القلب، فما يستطيعون أن يكتموا شيئا اعتقدوه إلا أظهره الله على فلتات لسانهم. ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل عبد الله بن أبي، شد إيذاؤه على المؤمنين في المدينة، فطلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك، لكن لما كانت الصيغة التي تقدموا بها إليه فيها إساءة أدب مع الله تعالى ما ينبغي أن تقال استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للصحابة وسدا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد. ومعلوم أن الإنسان إذا طلب الإعانة من مخلوق وهو يقدر فيقول أعذني من فلان وهو يقدر، كالولد يستعيذ بالأب من ولده، هذا يقدر على إعادة المستعيذ من شر هذا الولد. لكن لما كان الأسلوب والخطاب فيه خطأ وفي إساءة أدب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الكلام، إن فإنا نستغيث بك تدعو الله ونحو ذلك، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا تعبير مطلق.
ما يستفاد من الحديث؟ أولا أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى.
نعم، مع أنه يقدر أن يدعو على المنافق، يدعو وهو مجاب الدعاء. نعم.
ثانيا الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد.
نعم.
ثالثا سد الطرق المفضية إلى الشرك.
نعم، لأن الكلام إذا كان بدون وزن وبدون بيان لما فيه من الأخطاء والملاحظات قد يصل بالعبد إلى أنه يسترسل في هذا الباب حتى يخرج من اللفظ إلى الاعتقاد. نعم.
رابعا مشروعية الصبر على الأذى في الله.
يعني أن المنافقين كانوا متسلطين على المؤمنين بألسنتهم، وإلا فالأذى البدني كالضرب ونحوه ما يستطيعون لأنهم يخافون كشاف أمرهم. نعم.
خامسا ذم النفاق.
النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، وهذا الذي شكى منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ذلك المنافق، هو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا مخرج من الملة ومخلد لصاحبه في النار، خلاف النفاق العملي. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية إذا عهد غدر. فهذه صفات النفاق العملي، وهي لا تخرج من الملة ولا يخلد صاحبها في النار، بخلاف النفاق الاعتقادي فهو الكفر الباطن. نعم.
سادسا تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين.
ولهذا يجب على المؤمن أن يحذر أن يؤذي أحدا من عباد الله المؤمنين، لا بلسانه ولا بيده، لا في ماله ولا في عرضه ولا في نفسه. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه التوحيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. ثم قال: الاستعاذة لغة للالتجاء والاعتصام، والتحرز وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. وهذا فيه بيان على أن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا. ثم قال حفظه الله في معنى الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هذا الدعاء أو هذا التعوذ كان قبل الإسلام، ولما رأت الجن هذا الذل منهم تسلطوا عليهم، زادهم ذلك يعني علوا وغطرسة، فأرهقوا الناس من هذه الناحية. أو أنهم زادوهم رهقا، أي أن المتعوذين بهم زادوهم ضلالا وبعدا عن الحق، فهي تحمل على هذا وتحمل على هذا، تحمل على الجن بأنهم أرهبوا الناس وزادوا في إيذائهم ليتعوذوا بهم، وتطلق على الإنس بأنهم أوقعوا الجن في الكبر والاستمرار في العلو والغطرسة، وكان ذلك سببا في هلاكهم. ثم قال حفظه الله: يخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض الإنس يلجؤون إلى بعض الجن لتأمنهم أو لتؤمنهم مما يخافون، وأن الملتجئ بهم زاد الملتجئين خوفا بدل أن يؤمنوهم، يعني ما حصل لهم الغرض، هم دعوهم ليأمنوا، لكن الجن زادوا في إخافتهم وإيذائهم، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة لهم من الله جل وعلا. قال: مناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الله دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها. أقرأ المستفاد.
ما يستفاد من الآية: أولا أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمني الجن قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ثانيا،
يعني الجن لما علموا أن هذا شرك أنكروا على من أقره منهم، وأنه من أقره ممن آمن من الجن فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر مخرج من الملة. نعم.
ثانيا، عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين
الجن والإنس، وأنها شاملة للثقلين.
ثالثا، أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف،
يعني إذا التفت القلب قلب العبد إلى غير الله جل وعلا فإنه لا يجد بغيته ولا يجد مأمنا غير الالتجاء إلى الله جل وعلا والاتكال عليه. نعم.
رابعا، يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا.
ما في شك أن الإنسان إذا وحد الله جل وعلا في جميع أفعاله وأقواله الظاهرة والباطنة زاد يقينه بالله وثقته بالله وتوكله على الله، وكفاه الله مؤنة كل شيء. نعم.
وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
اقرأ الخولة.
خولة بنت حكيم هي بنت حكيم بن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه وكانت صالحة فاضلة. بكلمات الله المراد بها هنا القرآن، التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره.
نعم، هذه الآية، هذا الحديث عن خولة بنت حكيم إلى آخره، قال الشارح حفظه الله يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص، ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. وهذا يكون يعني سواء كان بالليل أو بالنهار، وسواء كان في البناء أو في العراء أو في أي حال من الأحوال، إذا نزل الإنسان منزلا فإنه يشرع له أن يستعيذ بالله بهذا الدعاء، فيكون بمثابة الحصن له حتى يرحل من منزله ذلك. ومناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. والله جل وعلا إذا نقل الأمة عن شيء نقلهم إلى ما هو أفضل منه، فلما كانوا متعلقين بهذه التعوذات الشركية أبطلها الإسلام وأوجد لهم ما هو خير من ذلك، وهو هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وينبغي أن يكون هذا في أذكار المساء والصباح، إذا جاء الإنسان به في أذكار الصباح والمساء فقد تعوذ بالله التعوذ الكافي في ليله ونهاره. نعم.
ما يستفاد من الحديث؟ أولا بيان أن الاستعاذة عبادة.
نعم.
ثانيا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسمائه أو بأسماء الله وصفاته،
ولهذا كان صرفه لغير الله شرك، فأبطل الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من التعوذ بغير الله. نعم.
ثالثا أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله شرع الاستعاذة به، والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق، فدل على أنه غير مخلوق.
هذا من الأدلة على أن كلام الله جل وعلا صفة ذاتية ليس مخلوقا كما يدعيه أهل الباطل، وأنه لو كان مخلوقا ما جازت التعوذ به. نعم.
رابعا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
نعم.
خامسا أن نواصي المخلوقات بيد الله،
ومعنى ذلك أنه إذا استعاذ بالله جل وعلا حفظه من كل سوء.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
نعم.
جزاك الله خير. أو يدعو. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم.
أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، أو يدعو. الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره.
يعني الدعاء أشمل من الاستغاثة. نعم.
ما لا ينفعك أي إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده، فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم.
والدعاء مخ العبادة، فمن صرفه لغير الله فقد ظلم في هذا الباب، وهو صرف شيء من حقوق الله جل وعلا إلى أحد من خلقه، والظلم هو وضع الشيء في غير محله. قال حفظه الله: ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة، بل الأمة يعني من باب أولى أن تكون منهية عن صرف الدعاء لغير الله. فلو تصور أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير الله، هذا من باب الفرض، كما في قول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا دليل على أن الله جل وعلا بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو حصل منه هذا لكان من المشركين، فغيره يكون من باب أولى. ومناسبة الآية للباب نعم
أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد.
نعم.
ما يستفاد من الآية؟ أولا أن دعاء غير الله شرك أكبر،
وهذا دليل على أن من الشرك شرك أكبر وشرك أصغر. فدعاء غير الله صرف لهذه العبادة القلبية والقولية، لأنه ما دعا إلا بعد أن توجه قلبه إلى المدعو به. فالدعاء عبادة، صرفه لغير الله شرك أكبر، مخرج من الملة ومخلد صاحبه في النار. نعم.
ثانيا أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره؟
نعم.
ثالثا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها،
أنها لا تضر ولا تنفع ولا تحقق شيئا ولا تدفع، ودعاؤها من دون الله جل وعلا جهل وكفر وشرك بالله جل وعلا. تفضل.
وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك أي إن يصبك بضر، بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف لا رافع، فلا راد لا دافع.
يقول حفظه الله في معنى هذه الآية الكريمة، يخبر تعالى أن المتفرد بأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. وهذا يعني بالعقل العاقل، إذا كان سليم العقل ينظر في هذا المدعو، لو كان يستطيع أن يدفع شيئا كان دفع عن نفسه المرض ودفع عن نفسه الموت ودفع عن نفسه الفقر ودفع عن نفسه الذل. فإذا كان عاجزا عن أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرا، فكيف يدعى يدعوه غيره ويطلب منه ما عجز عنه لنفسه؟ وهذا دليل على سخف عقول المشركين، أنهم يأتون بهذه العبادات جريا على عادة الآباء والأجداد، وإن كانت مخالفة لما يدل عليه العقل، فالعقل السليم لا يتنافى مع النقل الصحيح. وهذه آية من كتاب الله جل وعلا.
في المناسبة،
نعم نعم،
مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر.
نعم.
ما يستفاد من الآية؟ أولا وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية،
لأن الدعاء من أفراد توحيد الألوهية، سواء دعا بصفات الرب أو دعا بما له من القدرة والإجابة والحق على الداعي. نعم.
ثانيا بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه،
كما سبق. نعم.
ثالثا إثبات المشيئة لله سبحانه. رابعا إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله.
يعني هذه الصفات، صفة المشيئة، صفة المغفرة والرحمة من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وأنها صفات تليق بجلاله وعظمته، وموقف أهل السنة منها إثباتها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا اطلبوا، واعبدوه أخلصوا له العبادة، وهو من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. واشكروا له، اعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته. إليه لا إلى غيره. ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله.
قوله حفظه الله: واعبدوه أخلصوا له العبادة، وهو من عطف العام على الخاص. بدأ بقوله ابتغوا، أي اطلبوا منه الرزق، وطلب الرزق نوع من أنواع العبادة، ثم عطف عليه عموم العبادة. قوله: واشكروا له، أي اعترفوا بفضله ومنته ونعمته عليكم. قال حفظه الله: يأمر الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه وحده، لا من الأصنام والأوثان، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته. ثم يخبر أن المصير إليه، فيجازي كل عامل بعمله، وهذا يتطلب من المكلف أن يخشى موقفه بين يدي الله جل وعلا، فيجب عليه أن يحسب لذلك حسابه. نعم. مناسبة الآية، مناسبة الآية للباب،
مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره.
نعم. يستفاد،
ما يستفاد من الآية: أولا وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه،
يعني في أي دعاء، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، كله عبادة يجب صرفه لله جل وعلا. نعم.
ثانيا وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة.
نعم.
ثالثا وجوب شكر الله على نعمه.
نعم.
رابعا إثبات البعث والجزاء. خامسا أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا.
قوله إثبات البعث والجزاء أخذا من قوله جل وعلا إليه ترجعون، وأن من أنكر البعث بعد الموت فقد كفر بالله عز وجل، ولا ينفعه أي عمل يأتي به. نعم.
وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل، أي لا أحد أشد ضلالا، من دون الله غير الله، لا يستجيب له، لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه، ما طلب منه، وهم أي المدعوون عن دعائهم، أي دعاء من دعاهم عن من المشركين. غافلون، لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. وإذا حشر الناس، جمعوا ليوم القيامة، كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله. لهم أعداء، أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم. كافرين، جاحدين لعبادة من عبدهم.
هذه هي النتيجة، نتيجة شرك المشركين بمن أشركوا بهم، سواء كان ذلك في ركوع أو خضوع أو طلب أو دعاء أو غير ذلك. هؤلاء الذين أشرك بهم المشركون لا يستطيعون نفعهم، إما لموتهم وهلاكهم، وإما لاشتغالهم بعبادة الله جل وعلا، ويوم القيامة يتبرؤون من عباداتهم. الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا من دون الله يتبرؤون من عبادة المشركين لهم، كما قال عز من قائل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك.
نعم.
ما يستفاد من الآيتين: أولا أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر.
نعم.
ثانيا بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة،
يعني بيان حاله في الآخرة بأنه يصير إلى الشقاء الأبدي لأنه ضيع نفسه في حياة العمل. نعم.
ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال. رابعا إثبات البعث والحشر للجزاء.
نعم.
خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له، عكس ما يتصور المشركون فيها.
هم يظنون بأنها تسمع فتجيب وتدفع وتنفع وترفع، وهي على خلاف ما يتوهمه المشركون، لأنها إما جمادات وإما خلق مشغولون بما أمرهم الله به كالملائكة، وإما خلق قد ماتوا أو حال بينهم وبين الداعي جدار، أو فالمخلوق عاجز وضعيف. نعم.
سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة.
نعم.
وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن أي من هو المضطر المكروب الذي مسه الضر. خلفاء الأرض الإضافة بمعنى في، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض. فإله مع الله أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. قليلا ما تذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم، فلذلك أشركتم به غيره في عبادته.
قال حفظه الله في معنى هذه الآية الكريمة أنه يحتج تعالى يحتج على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور، لا تنفع ولا تضر ولا تمكنهم من مصالحهم العاجلة والآجلة، فكيف يعبدونها؟ كيف يعبدونها مع الله؟ كأن عندك لا. شوف، ما أدري يمكن عندك الخطأ أو عندي.
إيش يا شيخ؟
فكيف يعبدونها؟ أيوة بس أنا عندي. تقدم لها.
نعم.
عندك ال.
فكيف يعبدونها مع الله؟
عندك الباء قبل العين.
نعم 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 صح.
يعبدونها.
عندي كذلك.
تصحح.
جزاك الله.
فكيف يعبدونها؟ الباء تكون قبل بعد العين، ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله، ولذلك وقعوا في الشرك. هذا يعني من سوء حال المشركين وضلال عقولهم وبعدهم عن الحق. نعم.
مناسبة الآية للباب أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله، لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه.
نعم.
ما يستفاد من الآية: أولا بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام.
يعني أن توحيد الربوبية لا يكفي في أن يدخل الإنسان الإسلام أن يحقن دمه ويصون عرضه ويحفظ ماله، فلا بد من توحيد الألوهية أي إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. وأما إفراده بأفعاله فقد أقر بها المشركون ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام. نعم.
ثالثا، الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية.
يعني إذا تكرر توحيد الربوبية في الفطر والعقول فمن الواجب عليهم أن يستدلوا بذلك على توحيد الألوهية، أي أن الذي خلق ورزق ويحيي ويميت وينفع ويضر وأنه هو المالك لكل شيء، فمن حقه أن يعبد دون سواه، أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه.
رابعا، الاحتجاج على المشركين بما قروا به على ما جحدوه. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
قال الطبراني هو الحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة،
بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه: منافق هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، والنفاق هنا إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. نستغيث برسول الله نطلب منه كف هذا المنافق عن الأذى. إنه لا يستغاث بي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه تأدبا مع الله.
الاستغاثة هي طلب الغوث من المستغاث به، وهي من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. ومناسبة هذا الحديث للباب أنهم لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذا كان لا يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق وأحبهم إلى الله جل وعلا، هل استغاثة بغيره من باب أولى؟ لهذا قال حفظه الله: لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا وسموا بالمنافقين. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال: وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين، لأنهم كما يقولون الألسن مغارف تخرج ما في القلب، فما يستطيعون أن يكتموا شيئا اعتقدوه إلا أظهره الله على فلتات لسانهم. ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل عبد الله بن أبي، شد إيذاؤه على المؤمنين في المدينة، فطلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك، لكن لما كانت الصيغة التي تقدم بها إليه فيها إساءة أدب مع الله تعالى ما ينبغي أن تقال استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للصحابة وسدا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد. ومعلوم أن الإنسان إذا طلب الإعانة من مخلوق وهو يقدر فيقول: أعذني من فلان، وهو يقدر، كالولد يستعيذ بالأب من ولده، هذا يقدر على إعادة المستعيد من شر هذا الولد. لكن لما كان الأسلوب والخطاب فيه خطأ وفي إساءة أدب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الكلام: إن فإنا نستغيث بك تدعو الله ونحو ذلك، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا تعبير مطلق.
ما يستفاد من الحديث: أولا، أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى.
نعم، مع أنه يقدر أن يدعو على المنافق، يدعو وهو مجاب الدعاء. نعم.
ثانيا الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد.
نعم.
ثالثا سد الطرق المفضية إلى الشرك.
نعم، لأن الكلام إذا كان بدون وزن وبدون بيان لما فيه من الأخطاء والملاحظات قد يصل بالعبد إلى أنه يسترسل في هذا الباب حتى يخرج من اللفظ إلى الاعتقاد. نعم.
رابعا مشروعية الصبر على الأذى في الله.
يعني أن المنافقين كانوا متسلطين على المؤمنين بألسنتهم، وإلا فالأذى البدني كالضرب ونحوه ما يستطيعون لأنهم يخافون كشاف أمرهم. نعم.
خامسا ذم النفاق.
النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، وهذا الذي شكى منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ذلك المنافق، هو النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا مخرج من الملة ومخلد لصاحبه في النار خلاف النفاق العملي. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: إذا عهد غدر. فهذه صفات النفاق العملي، وهي لا تخرج من الملة ولا يخلد صاحبها في النار بخلاف النفاق الاعتقادي، فهو الكفر الباطن. نعم.
سادسا تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين.
ولهذا يجب على المؤمن أن يحذر أن يؤذي أحدا من عباد الله المؤمنين، لا بلسانه ولا بيده، لا في ماله ولا في عرضه ولا في نفسه. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.